السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. يقول الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتية وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسعى قول المفتي لا أدري. ثم قال أدوات الفتية. قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بوجوب القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها. وقال في رواية ابن عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويختر ويقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح. وقال في رواية أبي الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. وقال محمد بن عبد الله ابن المنادي: سمعت رجلا يسأل أحمد إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال: لا. قال: ف200,000؟ قال: لا. قال: ف300؟ قال: ف300,000؟ قال: لا. قال: ف400,000؟ قال بيده هكذا وحرك يده. قال أبو الحسين: وسألت جدي محمد بن عبد الله قلت: فكم يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن 600,000. قال أبو حفص: قال لي أبو إسحاق: لما درست في جامع المنصور للفتية ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل: فأنت هو ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس. فقلت له: عافاك الله، إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه. قال القاضي أبو يعلى: وظاهر الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من حديث هذا القدر الكبير الذي ذكره، وهذا محمول على الاحتياط والتقليد في الفتوى. ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جامع المنصور. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم استمعنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى أمر الخلق وخلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلك العبادة مقرونة بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه كما أمر. ولا شك أنه يحصل تقصير في جانب ذلك العلم بما شرع الله سبحانه وتعالى، فيحصل تقصير، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الخلق على طائفتين: طائفة تعلم وطائفة لا تعلم. أما الطائفة التي تعلم فأوجب الله عليها واجبات أن تبين للناس ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من خلقهم، بماذا أمرهم وبماذا نهاهم، وما يجب عليهم تجاه ما علموا وإلى أين الناس سائرون وماذا بعد ذلك، إما جنة وإما نار، لا بد من تعليم الناس، وهذا واجب على أهل العلم. والطائفة الثانية التي لا تعلم أوجب عليها واجبات أيضا أن تتعلم وأن تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أخرج أبو داود لسننه وغيره في تلك السرية التي ذهبت وأجنب أحدهم وكان قد شج في رأسه شجة، فسأل من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لا نرى لك إلا الغسل، فاغتسل فمات. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذا جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. فلابد ممن لا يعرف أن يسأل من يعلم، ولا بد أن تكون هناك من شروط للذي يعلم، للذي يفتي الناس ويبين لهم ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إمام الأئمة أحمد بن حنبل وغيره أيضا من الأئمة الباقين مجمعون على أنه لا يفتي الناس إلا من كان عالما بكتاب الله سبحانه وتعالى وأسرار ذلك الوحي. وكذلك ناسخ من منسوخه ومحكمه، ولا يفتي الناس إلا من كان عالما بالسنن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحها من ضعيفها. وإنما قال رحمه الله تعالى إنما وقع الخلاف، وقع الخلاف بين الناس عندما لم يعلموا السنن وجهلوا بها. فالجاهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقته أقواله وأفعاله لا شك أنه يتخبط، لا يعلم ماذا يفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، القرآن ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه لأصحابه قولا وعملا، بقوله وبعمله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يعمل به. كذلك عندما قالت رضي الله عنها كان يقول كان يكثر في ركوعه سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قالت يتأول القرآن، يعني يعمل به ويفسره. فلا بد لمفتي الناس ومبين لهم الحقائق أن يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته وهديه، يعلم الصحيح من الضعيف، الصحيح فيعمل به والضعيف فيتركه، إما أن يصح وإما أن لا يصح. فلا ينبغي للمؤمن أن يسابق وأن يتكلم بما لا يعرف ويفتي الناس بما لا يعرف حتى يقول فلان عالم أو فلان طالب علم كبير أو فلان لا يجارى ولا يبارى أو إلى آخره من الأوصاف. ما تنفعه هذه الأوصاف إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما تنفعه، وإنما تضره الدنيا. وأما في الآخرة فهو مسؤول عن كل كلمة، عن كل كلمة قالها وعن كل رجل عمل بما دل وأفتاه. فالإنسان يحتاط لنفسه ويخاف على نفسه، وكما جاء أجركم على النار أجركم على الفتية. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لابد للمفتي لابد لمعلم الناس أن يعرف الوحي الكتاب والسنة يعرف بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن هكذا وإنما أرسل معه رسول يبلغ ذلك الوحي تبليغا قوليا وعمليا وتقريريا وضح للناس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ لا ينحرف إلا جاهل، جاهل بهذا الدين، جاهل بأحكام الشريعة. لابد وأن يكون على معرفة تامة وعلى معرفة بأقوال من سبق من الأئمة، لا يخترع قولا من عند نفسه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة نقتدي بهم، نحن نقتدي بمن قبلنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالأئمة من بعدهم ومن سار على ذلك المنهج واقتدى ذلك الأثر، ومن يأتي بعدنا يقتدي بنا لأننا اقتدينا بمن قبلنا، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. لابد أن نعرف هذه الأمور وألا يتطاول الإنسان بذلك الأمر العظيم حتى يتعلم. ولهذا قيل من يحفظ 100,000 حديث يفتي الناس أو أصبح عالما؟ قال لا. 200,000 حديث؟ قال لا. من يحفظ الآن 100,000 حديث؟ أحد يحفظ؟ إذا ما أجرانا على الفتية. ذلك ولا السلف رحمهم الله تعالى يتورعون. كان الصحابة إذا أتى أحدهم يسأل فيدفعه إلى غيره، قال لا أسأل غيري، أسأل فلان أسأل فلان أسأل فلان. وأما الآن فلا يقول له أذهب أسأل فلان أو لا أدري، وإنما يفتي حتى يقول ما شاء الله عالم يفتي الناس. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. قال 100,000 حديث؟ قال لا. قال بلغ 100,000 حديث؟ قال لا. قال 400 حديث؟ فأشار بيده يعني يمشي الحال. 400,000 حديث يمشي. قيل للإمام أحمد قال كان يحفظ 600,000، أخذ من 600,000 حديث. بل قال أحدهم أنه كان يحفظ 1,000 حديث، يعني مليون. ما شاء الله، أين نحن من هؤلاء؟ فما أجرانا على القول على الله بغير علم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأله الهداية وأن يسر لنا من أمره رشدا. الله أعلم. يكفي. لن يحفظ القدر من الأحاديث. سبحان الله، سبحان الله. أيوة يحفظون من غير أن عندهم كتب وعندهم كمبيوترات وعندهم يحفظون حفظا من ألسنة المشايخ، إما حفظا المشايخ إما حفظا بصدورهم أو من كتب يحدثونهم، وهم يحفظون ويكتبون. حفظوا لنا تلك السنة وكتبوها، أين منا من يقرأها؟ بل الآن يزهدون الناس لا تقرأوا كتاب البخاري ولا كتاب مسلم ولا سنة أبي داود ولا سنة النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، ما عرفهم. قالوا هذه كبار تحتاج إلى تأصيل، تحتاج 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 متى؟
عمره كمان 60. اذا انا اذا انت قال انا انت عمرك 60 من عمرك 15 انا لك التعصيم، ليش ما اصلت نفسك حتى الان؟ وانما هذا من باب التسويف وضيع الناس. ولا تجد من يقرا من ولا تجد من يقرا من مسند من مسند الامام احمد احد الا ما نبر. ودونك العالم وفتش، لو لقيت في عالمنا 10 يقرؤون الكتب. عالمنا الاسلامي ليس دولتنا فقط، اقول عالمنا الاسلامي، لو لقيت 10 يقرؤون الكتب 6 ومسند مع مسند الامام احمد مع تلك السنن ابن ابي عاصم، السنن عن عبد الله بن الامام احمد، توحيد بن خزيمه، الامام بن منده، السنه النارتين شراء الاخري، لا نقول الحمد لله نحن في خير. 10 في العالم الاسلامي كله، في الامه الاسلاميه كلها 10 يقرؤون الكتب، نقول هناك عندنا اساس الان وسياتي الخير ونستبشر بالخير ياتي. 10 في هذه السنوات العشر، العشر السنوات التي تتبعها سيكون 20، العشر اللي بعدها سيكون 30، العشر اللي يعني بعد 100 سنه سيكون عندنا 100 نفر. نعم، لكن هذا موجود؟ ليس بموجود. ومن يتجاسر على الفتيا ومن يرفع عنقه ومن ومن الى اخره. نسال الله السلامه.